إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود على بدء، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نبدأ في رحلة الطلب مرة ثانية مع كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى. انتهينا من النوع الثاني، سندخل في النوع الثالث، نعبر بإيجاز النوع الثالث، معرفة الضعيف من الحديث. أولا، لابد الكلام من على الحديث الضعيف من تعريفه وأقسامه وشروط العمل به وما معنى ضعف الإسناد وضعف المتن. أقول الحديث الضعيف إجمالا، أو تعريف الحديث الضعيف إجمالا، هو ما لم يستجمع شروط الصحيح أو الحسن. يبقى ما خلى شروط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن فهذا حديث ضعيف. ما هي الشروط؟ إذن التعريف، تحديد ضابط التعريف الحديث الضعيف، هو الحديث الذي لم يستجمع شروط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، أو بتعريف آخر، خلى هذا الحديث من شرط أو من شروط من الحديث، من شروط الحديث الصحيح أو الحسن. أحد يفسر لي هذا الكلام؟ ها، عن مثلي إلى منتهى. من غير شذوذ ولا إلا. يبقى الشروط التي تتوفر في الحديث الصحيح إذا خلى منها شرط من هذه الشروط يختل الصح، ولو كان حسن ينزل إلى درجة الضعف، كما قال الذهبي في الموقظة، قال: وأما الحديث هو ما نقص عن درجة الحسن، وآخر مراتب الحسن هو أول مراتب الضعيف. يبقى استجماع تعريف الضعيف هو الذي لم يستجمع شروط الصحة ولا شروط الحسن ويخلو من الجابر. هذه زيادة مهمة جدا، يخلو من الجابر أو يخلو من المعضد، بمعنى أن الحديث الذي جاء من طريق فيه راوي لين أو فيه لين يعضد بطريق آخر فيرتقي إلى الحسن، الحسن لذاته الحسن لغيره، فهنا نقول يخلو أيضا من الجابر حتى نرد هذا الحديث. هذا مجمل تعريف الحديث. بعض أمور تتعلق بها، ألا وهي: هل يستلزم ضعف الإسناد ضعف المتن؟ نقول: لا، القاعدة في الحديث الضعيف لا يستلزم ضعف الإسناد ضعف المتن. يعني إذا جاء حديث هو ضعيف ضعيف الإسناد لا نطلق بأن هذا الحديث ضعيف، لا، لأنه ممكن أن ينجبر بطرق أخرى، أو لا ينجبر هذا الطريق، يأتيني المتن من طريق آخر صحيح، فليس بلازم من ضعف الإسناد ضعف المتن. وأيضا هذا كالصور التي تكلمنا عنها في الحديث الصحيح، قلنا فارق بين ثلاثة ألفاظ. أقول حديث صحيح، حديث إسناده صحيح، حديث رجاله رجال الصحيح. هذه الثلاثة فيها تفريق، ما التفريق؟ ضبط الكتاب؟ ما في ضبط صدر طيب الآن؟ الخمسة أو الستة؟ نعم، إسناده صحيح يعني توفرت فيه ثلاثة شروط. اتصال السند، أحسنت. نعم، النقل يكون عن العدل، تمام الضبط أو خفيف الضبط. المهم لو قال إسناده صحيح يبقى تمام الضبط، إسناده حسن يبقى فيه راوي من طبقة من الطبقات خفيف الضبط. أحسنت. رجال ورجال الصحيح، سلام وبركاته. أحسنت. يبقى اتصال السند ما بحث في اتصال السند، يعني ممكن يكون في الراوي الأعمش أو عنعنة ابن عيينة مثلا، المهم أن يكون فيها عنعنة، فهو لم يبحث في مسألة الاتصال أو فيها إرسال خفي. فهو لم يبحث في اتصال السند، بل هو بعض الرواة ممكن ترى في هذه في هذا الاسناد ارسال خفي او ارسال او في تدليس او تدليس تسويه، المهم الغرض المقصود لم يبحث مساله الاتصال، لكن بحث عن العداله والضبط للراوي، فقال رجاله ورجال صحيح. ايضا بالنسبه للضعف نفس الامر، نفس الثلاثه مرتبه. اقول ايضا الشافعي وضع لنا قاعده مهمه جدا، قال الحديث الذي جاء من طرق ضعيفه إذا تلقته الأمة بالقبول فإن المتن صح. وهذه طبعا يعني شيخنا الشيخ مصر بن غرام الله الدميني، نسأل الله أن ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني رجل من الأوتاد في الرياض، كان هو عميد الجامعة هنا في جامعة الإمام، يعني هو له كتاب جيد جدا، وإن كان عليه ملاحظات من بعض العلماء، لأن لا يخلو أحد من أنه يتابع ويستدرك عليه، كتاب اسمه نقد متون السنة، فيبين مسألة النقد وعكسه مسألة التصحيح. فبعض العلماء يقاعد قاعدة من التصحيح أيضا، تلقي الأمة بالقبول لحديث يصحح هذا المتن وإن جاء من طرق ضعيف. مثال ذلك مثل لها الشافعي حديث لا وصية الوارث. لا وصية الوارث كثير من طرق هذا الحديث جاءت ضعيفة، وإن و و و و يعني وإن بعد التتبع وجدت بعض الطرق صحيحة، لكن أغلب الأسانيد التي جاءت في هذا الحديث كلها ضعيفة، لكن الأمة تلقت الكتاب، بل قالت بأن هذا الحديث ناسخ للآية على المسألة المشهورة الأصولية، هل تنسخ السنة القرآن أم لا؟ وطبعا ليس هذا محل التفصيل فيها. الغرض المقصود أنه قال تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول فصحح متنه. أيضا حديث البيهقي يعني يحتج به، والحافظ بن حجر يقول رغم أن متنه ضعيف، رغم أن متنه ضعيف لكن الأمة تلقته بالقبول وعملت به. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه زيادة الثلاثة الريح والطعم، هذه ضعيفة بالاتفاق المحدثين، لكن تلقتها الأمة بالقبول، فقالوا الحجة بذلك إجماع الأمة على أن التغيير من الطعم أو اللون أو الريح يعمل به. هذه أيضا قاعدة في الضعيف. أقسام الضعيف، الضعيف ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم الضعيف فيها أولا ضعيف ينجبر أو ضعيف ليس بشديد الضعف، هذا الذي يقال في طبقة من طبقات إسناده لين الحديث، فيه لين يهم أو يهم كثيرا، هذا الحديث له يعني له طرق تجبره، فلذلك وضعوه العلماء في ضعيف ليس بشديد الضعف. الثاني ضعيف متوسط الضعف، هذا الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، وعند علماء المصطلح يسمونه أحسنت منكر، فترى أن الرجل مثلا يأتي الذهبي في مثلا في الكاشف أو الحافظ بن حجر ينقل عن علماء الجرح والتعديل يقولون في الراوي هذا منكر الحديث، فإذا وجدت في طبقة من طبقات الإسناد راوي من الرواة قيل فيه منكر الحديث تعلم أن هذا الحديث متوسط الضعف، يعني ممكن إذا تعددت الطرق ومع البحث الشديد وجدت شواهد للمتون أن يصح المتن أيضا، لكنه أضعف من أضعف من الأول. الثالث أو القسم الثالث هو الضعيف شديد الضعف، هذا الحديث الذي فيه راو متهم متهم بالكذب، هذا الحديث لا ينجبر، بحال من الأحوال لا ينجبر، أو فيه راو متروك وأنزل منه وأرذل الحديث الموضوع الرابع، هذا من الضعف المكان، هو الحديث الموضوع الذي فيه راو كذاب، صرح به العلماء أنه راو كذاب. طبعا في بعض العلماء قيل فيهم كذاب ولكن هو ليس بكذاب على نفس الاصطلاح، مثل يعني في راوي مشهور جدا قيل عنه أنه كذاب، هو ليس بالكذاب على الاصطلاح المشهور بيننا. ها أخطأ أبو السنابل، لكن في راوي معين وروى عنه الأعمش وهو أشهر الرواة عن علي بن أبي طالب، أحسنت، الحارث الأعور، وكان أعمش أو شعبة أعتقد ما أذكر لما أستحضر، يقول حدثني الحارث الأعور الكذاب، أو قال وأشهد الله أنه كذاب، وصحيح الراجح أنه مش كذاب،
يعني حديثه بين المراحل النازلة يعني، لكنه مش في درجة الموضوع. هذه أقسام الحديث الضعيف. يبقى لنا مسألة في الكلام عن الحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف. هل الإنسان لو وجد حديث ضعيف يتعبد به لله أو يعمل به أو يطرحه كلية؟ طبعا هو في أقوال مختلفة، قول بالطرح مطلقا، قول بالقبول مطلقا. وإحنا دايما نقول إن التوسط، يعني دايما كثيرا تجد إن الوسطية من العلماء. أنا الذي أخطأت فسامحوني، نسيت فتركته هكذا، سامحوني آسف. الغرض المقصود أن التوسط دايما تجد الحق معه. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالتوسط في ذلك أن العلماء قالوا لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، لكن يقبل بقيود ويقبل بشروط. قالوا الشروط أربعة، وبعدهم قال ثنتين الشروط ثنتين وثلاث. والصحيح الراجح عندما تتبع أقوال العلماء تجد أن أربعة شروط لابد أن تتوفر في الحديث الضعيف للعمل به. أولا ألا يكون شديد الضعف، يعني لا يكون من أي قسم من الأقسام، ثلاثة الرابع أحسنت، لا يكون شديد الضعف. يبقى إما أنه في راوي لين الحديث أو في راوي قيل أقصى ما قيل فيه أنه منكر الحديث. الثاني أنه لا يخالف أصل عام، قاعدة اللي هي القاعدة الكلية الشريعة، لا يخالف أصل عام يعني قاعدة كلية. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، حتى لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت فيدخل في إيش؟ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع وهي نقطة مهمة جدا 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 وغفل عنها كثير من الناس أو من العلماء أو من الذين يتصدون للكلام على الأحاديث الضعيفة، وهي ما ألمح إليه ابن حجر على أنه ألا يشهر العمل به، ما يشهرش ذلك أمام الناس. ليش؟ لأنه سيغتر به الغر ويعمل به على أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع في دين الله ما ليس في دين الله. وهذه مهمة جدا غافل عنها كثير من الناس. الصحيح أنه لا يشهر ذلك أمام العامة، إذ العوام هوام ما يعرفون شيئا، ممكن يعملون بهذا الحديث ويبتدعون في دين الله جل وعلا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الشرط الرابع للعمل بالحديث الضعيف. نقول معرفة الضعيف من الحديث: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن كما عرفناه المذكورات فيما تقدم. طبعا هو هذه مهمة جدا، هي يلمح أولا بأن شروط الحديث الصحيح اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. ولو نزلنا في الحديث الحسن الذي عرفه الترمذي نقول إيش؟ ويأتي من طريق آخر يجبر هذا الطريق. فإذا قلنا أولا العدالة، يبقى إذا قسمنا الحديث الضعيف من ناحية العدالة، وهنا يقول قال وأطناب أبو حاتم ابن حبان البستي، سنأتي إليها لكن نشرح في هذه المسألة. أولا الشروط العدالة، فالعدالة إذا انخرمت يعني اختل هذا الشرط وردت لنا أقسام كثيرة من الأحاديث الضعيف، يكون الراوي فيه فاسق ورواية الفاسق إيش؟ مردودة، أو عدالة مبتدع أحسنت، أو مبتدع والمبتدع روايته مطروحة إلا بضوابط ضبطها علماء الحديث. الثالث ما أول شيء مخروم الفاسق، الثاني الابتداع، الثالث خوارم المروءة. أما رأيت من بعض يعني بعض العلماء منهم البخاري وغيره لما جاء إلى رجل وجده يأكل التمر على باب بيته وأراد أن يأخذ من حديثه، رجل ثقة ثبت تركه ورحل لأنه أكل التمر على باب بيته. ويعني يقال أن البخاري يعني يستأنس بهذه الأسانيد، يقال البخاري أراد من شيخ من شيوخه حديثا فنظر فوجد شيخه يقول لحماره تعال خذ، ويمسك بهذه التي فيها الطعام وليس فيها الطعام، خالية من الطعام، فقال ماذا تفعل؟ قال أغرر به ليأتي، قال تكذب على الحمار لا أثق في حديثك، ورد حديثه ما رضى أنه يأخذ من حديث، رآها من خوارم المروءة. فرواية المخروم المروءة أيضا رواية مردودة. أيضا الضبط طبعا حينقسم أقسام الحديث الضعيف كما سنفصل، يبقى سيء الحفظ، فحش الغلط، يهم كثيرا، مختلط، متغير بآخرة، كل هؤلاء في مسألة الضبط، إن هذه أيضا أقسام من أقسام الحديث الضعيف. عدالة ضبط الاتصال حيأتي عندنا أحاديث المدلسين، أحاديث الذين يرسلون كثيرا كما يقال في بعض الرواه يرسل كثيرا، والإرسال إرسال خفي والإرسال المشهور، يبقى الحديث المنقطع والمعضل والحديث المقطوع وإيش ثاني والمعلق والمرسل والحديث المعنعن والمؤنأن، كل هذه من باب اتصال السنة، كل دي أقسام للحديث الضعيف. يعني أنت لو كما يبين هو أن سبيل البسط في ذلك تأخذ قسم من هذه الأقسام وتفندها ثم تضم له الأقسام الثانية. غير الشذوذ اللي هي رواية الثقة مخالفة للثقات، وطبعا أصلا إذا قال العالم فيها في هذا الحديث منكر أو شاذ هذا لا يعضد، لا يعضد حتى لو جاء من أكثر من طريق. إذا اتهموا كثير من المتقدمين بالشذوذ أو النكارة إن هو لا ترتفع عنه هذه النقارة لأنه يعني واهم هذا الثقة في هذا الحديث، فإذا تبعوا الواهم مثله فنقول لا يجبره. شذوذ وعلة، طبعا حديث المعلول كما بينا أقسام العلة في كتاب العلة للدارة قطنية. قال وأطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدة، طبعا هو يقصد بذلك كتابه كتاب الضعفاء، كتاب الضعفاء لابن حبان. وطبعا هو في ملحظ على ابن الصلاح هنا لأن ابن حبان لم يذكر أقسام الحديث الصحيح بل قسم أقسام الرواة الضعفاء، لأن كتابه أصلا أصالة معمول على كتاب الضعفاء، فكان بيشكل أنواع الضعفاء، ضعيف من حيث الضبط، ضعيف من حيث العدالة، ضعيف، وما بلغش بها 50، بلغ بها 120. قال وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر، يعني طريق آخر معدد على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا. يعني معنى ذلك أن أنت مثلا تقول هذا الحديث ضعيف ليه؟ للانقطاع، فضم إليه صفة ثانية منقطع وشاذ، صفة ثالثة منقطع وشاذ ومرسل، صفة رابعة منقطع وشاذ ومرسل وإيش ومضطرب مثلا، فكل هذه الأقسام إن انضمت زادته ضعفا. قال ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى كما قلنا شاذ ومرسل مثلا معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، ثم وهكذا إلى أن يستوي في الصفات المذكورات جمع أو جمعاء، يعني الصفات الخمس، ثم يعيد أو ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما ثم القسم الآخر ما عدمت. طبعا هيكون لنا أقسام كثيرة جدا في الأحاديث الضعيفة إذا قلنا بأن كل صفة منفردة ثم مقترنة ثم مقترنة مقترنة وصفة أخرى منفردة ثم مقترنة، فيكون كثير من أقسام الحديث الضعيف. قال ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جر إلى آخر الصفات. قال ثم ما عدم فيه جميع الصفات يعني الصفات الخمس القسم الآخر الأرذل، والآخر يعني الأبعد أو الأرذل، هذا تأكيد على أن لو تعدمت كل شروط الصحة إذن فهذا الحديث هالك هالك بمرة لا يمكن أنه يرتقي. قال وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه أو فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام، والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك قال أقسام الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل، وفي أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى، والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى معرفة المسند، وهذا إن شاء الله اللي نبدأ فيه بقوة من الأسبوع القادم مع كتاب العلل الدارقطني، نأخذ حديثا آخر على السبورة كيفية تنقيح الأسانيد وكيفية معرفة صحة الإسناد وضعف الإسناد.